بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قبل الدخول في الدرس نعلق على ما علقنا عليه أو على ما مر معنا أمس من الحديثين المذكورين. الأول قوله عليه الصلاة والسلام: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. هذا الحديث رواه النسائي من حديث أبي سعيد، رواه النسائي وغيره من حديث أبي سعيد، وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي، قال النسائي متروك الحديث. ورواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة، وفيه محمد ابن أيوب ابن سويد، وهو متهم بالوضع. وانظر الضعيفة برقم 90 و904 آلاف، العلام الألباني رحمه الله. وأيضا حديث: من مات فقد قامت قيامته، جاء عن أنس وهو ضعيف. وانظر الضعيفة للعلامة الألباني برقم 66 و100 ألف، ورقم 62 و405 آلاف، لكن روى البخاري في صحيحه عن عائشة: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام وهو أحد رواة هذا الحديث: يعني موتكم. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا فيه كما ترون معنى الحديث الأول: من مات فقد قامت قيامته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. عليكم ساعتكم، واضح يا جماعة؟ فتقوم ساعة كل إنسان بماذا؟ بموته. لذا قال هشام: يعني موتكم. إذا متم فقد قامت ماذا؟ ساعتكم. ومعنى الساعة ما هي يا جماعة؟ القيامة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فالساعة يطلق ويراد بها ماذا؟ القيامة. واضح هذا جماعة؟ فهذا كما ترون شاهد لمعنى هذا الحديث. طيب تفضل. ويحاسب الله الخلائق.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة.
فإنه لا توزن حسناته وسيئاته،
فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها.
طيب
الشارح.
نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله ويحاسب الله الخلائق إلى آخره، المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباءهم بما قدموه من خير وشر أحصاه الله ونسوه، قال تعالى: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أوليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض.
إنما ذلك.
فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك.
يهلك.
ولكن من نوقش الحساب يهلك.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا شروع من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى الكلام على الحساب، وتدرج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا التدرج من أمور القيامة يدل على ما تقدم من أن أول منازل القيامة هو القبر، ثم بعد ذلك بعد القبر يكون البعث، وبعد البعث يكون الحشر، بعد البعث يكون الحشر، وبعد الحشر يكون وقوف العباد، يكون وقوف العباد بين يدي الله جل وعلا حفاة عراة غلا، كما جاءت في الأحاديث. ثم بعد أن يقفوا ما شاء الله تعالى أن يقفوا، يؤذن ربنا جل وعلا لنبيه بالشفاعة، وبعد الشفاعة تنصب الموازين، وبعد أن تنصب الموازين توزن الأعمال، فمنهم من يثقل ميزانه ومنهم من يخف ميزانه. ثم بعد ذلك تتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. ثم بعد ذلك يكون الحساب، يكون الحساب، ينظر كل إنسان إلى كتابه وما قدم من خير أو من شر، ومن وجد خيرا وجد خيرا، ومن قدم خيرا وجد خيرا، ومن قدم شرا فلا يلومن إلا نفسه، كما جاء في حديث أبي ذر عند الإمام مسلم: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن أو قال يوم القيامة: فمن عمل خيرا فليحمد الله، ومن عمل شرا فلا يلومن إلا نفسه، أو كما قال. فالحاصل أن هذا كما ترون تدرج من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يحصل للعبد بعد موته إلى يوم القيامة، إلى أن يدخل الجنة، إلى أن يدخل الجنة وأن يدخل النار والعياذ بالله. وقوله رحمه الله: ويحاسب الله الخلائق، في تصريح من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الذي يتولى الحساب هو الله جل وعلا، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، بمعنى أنه حصل خلاف يسير عند المتأخرين، حصل خلاف يسير عند المتأخرين من أن لأن بعضهم قال إن الله جل وعلا لا يتولى الحساب وإنما يتولاه الملائكة. والصحيح الذي دلت عليه الأدلة الصريحة الواضحة البينة أن الله جل وعلا هو الذي يتولى حسابهم سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذه الآية المذكورة التي ذكرها الشارح رحمه الله: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم. ما الذي ينبئهم؟ الله جل وعلا. فينبئهم بما كانوا يعملون، فينبئهم بما كانوا يعملون. ولها نظائر، ومن السنة كذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر أو ابن عمر بن الخطاب قال: يخلو الله جل وعلا بعبده فيضع كنفه عليه ثم يقرره بذنوبه فيقول له: يا عبدي ألم تفعل كذا؟ في يوم كذا ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا، والعبد يقول بلى يا رب بلى يا رب. الحديث ففيه دلالة على ماذا؟ على أن الله جل وعلا هو الذي يتولى ماذا؟ يتولى الحساب، حساب العباد. وقد قال ربنا جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وهذا المجيء من الله جل وعلا لفصل القضاء بين الخلائق وبين العباد يوم القيامة. فالحاصل أن الله جل وعلا هو الذي يتولى هذا الأمر سبحانه وتعالى، وهو حكم عدل، وهو حكم عدل، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، وهو سبحانه وتعالى كما تعلمون ادخر من الرحمات الشيء الكثير لهذا اليوم، لهذا اليوم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: سبقت رحمتي غضبي، وفي رواية: غلبت رحمتي غضبي. فنسأل الله جل وعلا من فضله ورحمته، نسأله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته، وأن يعاملنا بلطفه وعفوه، وأن لا يعاملنا بذنوبنا. قال رحمه الله تعالى: المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم، تذكيرهم وإنباؤهم بما قدموه من خير وشر. أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. قال تعالى: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. في الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أو قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الفقه والعلم. فإن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سمعت من النبي، من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، استشكلت ذلك مع قول الله جل وعلا: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجل لها هذا الإشكال وليوضح لها هذا المعنى، فقال: إنما ذلك العرض، أي في قول الله جل وعلا: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، إنما ذلك العرض وليس الحساب، وليس الحساب، وليست مناقشة الحساب، ولكن كما قال: من نوقش الحساب يهلك. فمن ناقش، فمن نوقش الحساب نقاشا على الصغير والكبير فإنه يهلك. لماذا؟ لأن العبد كما هو حاله لا بد أن يعمل ما يعمل من الذنوب والخطايا مع قلة علمه وعمله، قلة علمه وعمله. فمن نوقش الحساب يهلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف المؤمن فإنما يكون حسابه عرضا، إنما يكون حسابه عرضا دون تدقيق ودون ماذا؟ ودون مناقشة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين، في الحديث الذي أشرنا إليه، وسيأتي كلام الشارح عليه، وفيه: ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا، عرض. واضح يا جماعة؟ ليس فيه نقاش وتحقيق وتدقيق، ولكن عرض. واضح يا جماعة؟ والعرض كما قال الله جل وعلا: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابه، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وهذا يدل على أن الصحف أولا تكون بالأيدي، ثم يحاسب كل عبد على ما في يده من صحائفه. واضح هذا يا جماعة؟ كما دلت عليه الآيات في الباب.
تفضل. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله ويخلو بعبده المؤمن، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يدني من عبده المؤمن فيضع عليه كنفه ويحاسبه فيما بينه وبينه ويقرره بذنوبه فيقول: ألم تفعل كذا.
فقد ورد عن ابن عمر،
فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يدني من عبده المؤمن.
لا يدني منه.
أن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن. أن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن فيضع عليه كنفه فيحاسبه فيما بينه وبينه ويقرره بذنوبه فيقول ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم.
سترتها عليك في الدنيا. طيب هنا في هذه النسخة، نعم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والحديث كما ترون وسمعتم أنه في الصحيحين، الحديث الصحيحين، الله جل وعلا يخلو بعبده، وخلو الله جل وعلا بعبده يدل على معنى الستر، على معنى ماذا الستر، بخلاف محاسبة الكفار فإنها تكون ماذا أمام الخلائق، تكون أمام الخلائق. لذا قال الله جل وعلا في هذا الحديث بعد أن يقرره بذنوبه يقول يظن العبد أنه هلك، فيقول الله جل وعلا قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وفي هذا إشارة إلى معنى من المعان، من أن من ابتلاه الله جل وعلا بشيء من الذنوب فعليه أن يستتر بستر الله، أن يستتر بستر الله، لأن من لم يستتر بستر الله ممن ابتلاه الله جل وعلا بشيء من هذه البلايا والذنوب فإنه يخشى عليه ألا يخشى عليه إن فضح نفسه في الدنيا أن يفضحه الله جل وعلا في الآخرة، بخلاف ما إذا ستر نفسه واستحيا من الله، إذا ستر نفسه واستحيا من الله قد يكون سببا لتوبته وإنابته ورجوعه في الدنيا إلى الله، وكذلك قد يكون سببا لستر الله جل وعلا له في القيامة. فتأمل قول الله جل وعلا سترتها عليك في الدنيا، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا من، إلا المجاهرون، المجاهرون لا يعافون. لماذا؟ لأن الله ابتلاهم، أو لأنهم ابتلوا بذنوب المعاصي وما استتروا، بل أصبحوا باتوا في معاصي وأصبحوا هم يحدثون ماذا؟ يحدثون بها، والتحديث بها يدل على نوع استخفاف، وهذا كانت ثماره ماذا؟ ثماره أنهم لا يعافون من الحساب، بل وقد تكون من الفضيحة يوم القيامة، من الفضيحة يوم القيامة. طيب تفضل.
قال الشارح رحمه الله وأما قوله فإنه لا حسنات لهم، يعني الكفار، بقوله تعالى فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء، وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر.
طيب قوله وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم، هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيه إشارة إلى مسألة وقع فيها نوع خلاف بين كذلك المتأخرين من العلماء، وهي هل يحاسب الله جل وعلا الكفار أم لا. والجواب هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هاهنا، وهو أن الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. لماذا؟ قال فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيقفون عليها ويقررون بها. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا الكفار يحاسبون بمعنى تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا سأل سائل هل يحاسب الكفار أم لا، فالجواب يقال فيه تفصيل. واضح يا جماعة أم لا؟ إن أردت بأنهم يحاسبون أي محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فالجواب أنهم لا يحاسبون بهذا المعنى، لا يحاسبون بهذا المعنى. لماذا؟ لأنهم لا حسنات لهم. وإن أردت بحسابهم أي أن أعمالهم تعد عليهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها، فالجواب نعم، هم يحاسبون بهذا المعنى. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا إطلاق الإثبات في المحاسبة ليس بصحيح، وإطلاق النفي في المحاسبة كذلك ماذا؟ ليس بصحيح، بل الصحيح هو التفصيل في التعرف على معنى المحاسبة. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا محل اتفاق. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلاما معناه أن الذين أثبتوا مطلقا أثبتوا هذا وهذا، وهذا خطأ، والذين نفوا مطلقا نفوا هذا وهذا خطأ، والصحيح التفصيل كما سمعتم. وقوله رحمه الله تعالى فإنه لا حسنات لهم، يعني الكفار لا حسنات لهم. لماذا لا حسنات لهم؟ لأن من شرط قبول الأعمال ما هو؟ الإسلام، ولا إسلام لهم. إذن أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. إذا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال سبحانه مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا يقدرون مما كسبوا على شيء. تخيل إنسان عنده رماد، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، عنده رماد، قال اشتد به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. إذا جاء الريح العاصف على الرماد هل يبقي منها شيء؟ لا يبقي منها شيء. وهذا حال أعمال الكفار، لا شيء يبقى لهم من أعمال الخير، لا يبقى لهم شيء من ماذا؟ من أعمال الخير. لذا قال والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكفار يجازى بها في الدنيا فقط، كما جاء في بعض الأحاديث أنه يسقى بها سقيا ماء أو يجازى ماذا بها حسنة في الدنيا من النعم التي ينعم بها ماذا في الدنيا. واضح هذا يا جماعة؟ تكون عليه بعض النعم في الدنيا بأعماله ماذا الخير، أما في الآخرة فلا خير له ولا حسنة له. واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا؟ لأنه لم يأتي بعمل الخير. قال وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر، وهذا كذلك ممكن، إذ أن النار دركات والناس في النار من أهل النار على حسب أعمالهم، فمن كان كفره أكبر كان في دركة أبعد، ومن كان دون ذلك كان دون ذلك، ومن كان في حال كفره عنده بعض أعمال الخير الظاهرة فإنه يكون له ماذا؟ يكون له من الدركات ما لا يكون لغيره. وتأمل في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان له بعض ذلك، إذ أنه كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم حمية ويدفع عنه، فكان ذلك سببا لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم له والتخفيف عنه من عذابه، فكان ماذا؟ فكان في منزلة تعد من أخف منازل أهل النار، من أخف منازل أهل النار، فهو لم يخرج من النار ولكنه ليس في الدرك الأسفل من النار كما هو حال رؤوس الكفر وصناديدها والعياذ بالله. إذن هم دركات في الكفر، أما الحسنة فإنها لا تكون حسنة، والله أعلى وأعلم. عليكم السلام. تفضل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي عرفات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله في عرصات القيامة، فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 30 صحابيا، فمن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر.
أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر.
وقد ورد في أحاديث: إن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه.
طيب، تكلم هاهنا رحمه الله تعالى، قال: وأما قوله في عرصات القيامة، أي قول شيخ الإسلام رحمه الله في عرصات القيامة الحوض المورود. والحوض سمي حوضا لما يحاض فيه، لأنه يحاض فيجمع فيه الماء. وقول المورود سمي مورودا لكثرة وارديه. وقوله للنبي، أي أن هذا الحوض المورود مما اختص الله جل وعلا به نبيه إكراما وتشريفا له. وقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحوض أنه يكون بعد الحساب وقبل الصراط، يدل على أو ترتيب شيخ الإسلام على هذا الترتيب يدل أن شيخ الإسلام رحمه الله يذهب إلى هذا المعنى، إلى معنى أن الحوض مكانه يكون قبل الصراط وبعد الحساب. واضح هذا يا جماعة؟ وهذا أحد الأقوال في المسألة. وقول آخر في المسألة أن مكان الحوض يكون بعد الصراط. ومنهم من قال إن ثم حوضين، أحدهما قبل الصراط والآخر بعد الصراط، وهذا فيه بعد، لأن هذا يلزم أن يكون حوضين، والأحاديث تدل على أنه ماذا؟ حوض واحد. بقي أي القولين أقرب وأصوب؟ والله أعلى وأعلم. المسألة من حيث النظر محتملة للأمرين، ومن حيث الخبر فقد جاء في حديث أنس عند الترمذي وغيره، ويصححه العلامة الألباني وكذا شيخنا العلامة الوادعي، وفيه أن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، سأل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له يوم القيامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فأين أجدك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال في العرصة، أو كما قال: فإن لم أجدك، قال: فعند الصراط. قال: فإن لم أجدك، قال: فعند الحوض، لن تخطئني، في هذه الثلاث المواضع أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه جعل المكان الثالث أين؟ عند الحوض. قال عند الصراط، فإن لم تجدني فماذا؟ فعند الحوض. فاستدل به من استدل بأن الحوض يكون بعد الصراط، بأن الحوض يكون بعد الصراط. وصنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر يدل على أنه يذهب ويجنح إلى هذا القول، وهذا لعله هو الأقرب، وهذا لعله هو الأقرب في المسألة، والله أعلم. وقد ذكرنا المسألة مع أدلتها وكلام أهل العلم في كتاب فتح رب العباد لمن أراد التوسع في النظر فيها. فقوله رحمه الله: فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، وكما هو معلوم أن أحاديث الحوض متواترة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ذكر جملة طيبة مباركة من أحاديث الحوض في أبواب الحوض، وكذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر جملة من أحاديث الحوض عن جماعة كبيرة من الصحابة، فهي من الأحاديث المتواترة، من الأحاديث المتواترة الدالة على ماذا؟ على ثبوت ذلك. وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وقد بلغه أن أحد الأمراء أنكر الحوض أو أن أنكر مسائل الحوض، فقال ماذا؟ فقال: لقد أدركنا عجائز أهل المدينة إذا دعت إحداهن تقول: اللهم اسقني من حوض نبيك، اللهم اسقني من حوض نبيك. أي أن العجائز صار هذا من ماذا؟ من أعظم ما يدعون به ربهم جل وعلا، أن يسقون من ماذا؟ من حوض نبيهم. أي أن هذا أمر مقرر مستقر لا خلاف فيه بين الكبار ولا بين الصغار، وهذا يدل كذلك على إجماع كان بين الصحابة. وما قال في هذا إلا الفلاسفة وأطرافهم من المعتزلة، خالفوا كذلك في هذه المسائل بحجة أن الأخبار ليست بمتواترة، لذا قال: فمن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر، أي يوم يخرجون الناس إذا خرجوا من قبورهم، وإذا حصلت لهم من تلك الأهوال كون الشمس تدنو من أحدهم ويتصببهم العرق إلى غير ذلك من الأوصاف، يكون أشد ما يكون حاجة إلى ماذا؟ إلى شربة ماء. فمن منع ذلك حرم ذلك. وقد جاء في الحديث كما ترون، ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد بعض أوصاف الحوض، وأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهذه الألفاظ وهذه الفقرات كلها جاءت في أحاديث كثيرة، جاءت في حديث عبد الله بن عمرو، وفي حديث أنس، وفي حديث طوائف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل واحد يقرر هذه الألفاظ. في حديث أبي ذر، حديث أبي الدرداء، جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رووا أحاديث الحوض وأوصاف الحوض وبيان معنى ذلك. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: طوله شهر وعرضه شهر، ذهب بعض أهل العلم فقال: يلزم من هذا أن يكون الحوض مقببا، أن يكون الحوض ماذا؟ مقببا. وبعضهم قال أن يكون مربعا، والأمر في ذلك سهل، العبرة أن نعلم ماذا؟ أن طوله شهر وعرضه شهر، وأما حقيقة كيفيته فهذه من الأمور ماذا؟ الغيبية التي لم يأتي النص الواضح الصريح في بيانه، فالله أعلم. قوله رحمه الله تعالى: وورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا ولكل حوض، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، كما جاء في حديث سمرة ابن جندب عند الإمام الترمذي وغيره، وهو حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في بحث يعد من أحسن البحوث في كتابه الصحيحة. قوله رحمه الله تعالى: ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها، أي وعلى تقدير ثبوت هذا الأمر، أي أن لكل نبي حوضا كما جاء في هذا الحديث القول بصحته، وقد سمعتم أن العلامة الألباني يصححه. فما هي خاصية نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحوض؟ خاصيتها كما قال كما جاء في الحديث: ولكن حوض نبينا أعظمها وأكثرها واردا. فخصيصة الحوض إذن في ماذا؟ فيما يحتف بالحوض من أمور، وأيضا أنه يسقى ماذا؟ أن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم منبعه من الكوثر، وهو نهر في الجنة، كما قال الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر نهر من أنهار الجنة قال العلماء. وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم يسمى الكوثر للماء الذي يصب فيه من الكوثر من الجنة، فهذا كذلك مما اختص الله جل وعلا به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله.
قال الشارح رحمه الله: قوله والصراط منصوب إلى آخره. أصل الصراط الطريق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه يصطرط السابلة، أي يبتلعهم إذا سلكوه. وقد استعملوا في الطريق المعنوي كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار، حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به، ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في وصفه أنه أرق من الشعر وأحد من السيف.
طيب، وفي نسخة أدق، في نسخة أرق، وفي نسخة أدق، وهو أصوب، لأن اللفظ لفظ الأحاديث والآثار جاءت بهذا اللفظ بلفظ أدق. طيب، قوله والصراط منصوب إلى آخر، تقدم معنا في أول الكتاب الكلام على الصراط ومعناه لغة، وكذلك معناه شرعا، وأن الصراط لا يسمى صراطا إلا ما توفر فيه 5 شروط، وتقدم الكلام على هذا. وتقدم أيضا هناك أن الصراط صراطان: معنوي، وهو ما جعله الله عز وجل أو ما أنزله الله جل وعلا من الدين الحق، ومعنى وحسي، وهو ما ينصبه أو سينصبه الله جل وعلا يوم القيامة من الطريق الموصل إلى الجنة. وعلى قدر سلوك الناس في الطريق المعنوي يكون ماذا؟ سلوكه في الطريق الحسي. فمن كان مسارعا في الطريق المعنوي كان مسارعا في الطريق الحسي، ومن كان دون ذلك كان دون ذلك، ومن كان صاحب كبوات في الصراط المعنوي تارة على خير واستقامة وتارة على شر، وهكذا يكون كذلك حاله في الصراط الحسي. ولا يظلم ربك أحدا. وكما ذكر الشارح رحمه الله وقبله شيخ الإسلام رحمه الله، قال: والصراط منصوب على متن جهنم، بمعنى أن الصراط ينصب على متن جهنم، وهو موصل إلى ماذا؟ من اجتازه وصل إلى الجنة، فهو ممدود فوق نار جهنم. وهذا ما فسره به طائفة من العلماء من الصحابة والسلف في قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية. قالوا: أي والده، أي أنه يمر على ماذا؟ يمر على الصراط، وإذا مر على الصراط فإنه يرد على ماذا؟ على النار، لأنها تكون أسفل منه. وقوله رحمه الله هو الجسر، هذا يدل على أن الصراط الحسي هو ماذا؟ جسر ينصبه الله جل وعلا على ظهراني جهنم. قال بين الجنة والنار، حق لا ريب فيه لورود الخبر الصادق به، الصادق به عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في الآية السابقة. وأما السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وحديث غيره في الصحيحين وغيرها، أن الله عز وجل قال وينصب الميزان ثم يعبر الناس في ذلك الميزان على حسب أعمالهم. لذا قال ومن استقام، قال رحمه الله حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق فيه، ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، جاء في حديث أبي سعيد الذي في وصف الشفاعة ووصف كذلك الصراط وأنه مضحضة مزلة وعليه حسك وعليه كذلك ما عليه من أوصاف، قال في آخر الحديث في صحيح مسلم قال وبلغنا أو قال وبلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر. الصراط أحد من السيف وأدق ماذا؟ من الشعر. وهذا البلاغ من أبي سعيد يظهر ظهورا جليا على أنه ليس من قول أبي سعيد، وأن له ماذا؟ حكم الرفع، وأن له حكم الرفع، لأن هذا من أمور الغيب، لأن هذا من أمور الغيب التي لا تدرك إلا بالخبر. وقد جاء ما يقوي هذا من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك جاء من حديث أنس بنحوه يقوي ويدلل هذا الأمر، من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصراط ووصفه فذكر هذا المعنى أنه أدق من الشعر، وأنه كذلك ماذا؟ أحد من السيف، أدق من الشعر وأحد من السيف. وهذا إن دل على شيء يدل على أن الصراط يوم القيامة يكون على هذه الهيئة. إذا كان يا جماعة أدق من الشعر كيف سيكون العبور عليه، وأحد من السيف كيف سيكون ماذا العبور عليه؟ إذن الأمر هو تثبيت من الله جل وعلا في الدنيا، وكذلك توفيق وتثبيت من الله جل وعلا لمن شاء من عبده يوم القيامة. وإلا طريق أدق من الشعر كيف سيكون هذا الطريق، وأحد من السيف كيف سيكون هذا الطريق؟ ومع هذا جاء فيه أنه مضحضة مزلة، أي فيه نوع يكون ماذا؟ زلق. مع هذه الدقة يكون كذلك ماذا؟ يكون زلقا، أي تزلق به الأقدام والعياذ بالله. فكم من إنسان ينزلق فيلقى في النار والعياذ بالله. فالحاصل هذا كما سمعتم فيه معنى من هذه المعاني العظيمة المخيفة التي ترتجف لها القلوب، وتكون سببا لمن وفقه الله جل وعلا على سؤال ربه جل وعلا التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة. فضل.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة.
وأول من يستفتح باب.
قال رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم.
نقف إلى هنا. سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.